10 صباحا حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
صباحكم ورد وود ومسرات مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر. سيكون معكم على مدى الساعة ونصف الساعة المقبلة محدثكم محمد كريم، وهذه أطيب تحايا الزميل المخرج ياسين. استمعينا في أوراقنا الصباحية كما عودناكم ورقتان رئيستان، الأولى تتحدث عن ذكرى اليوم العالمي لمرض التهاب الكبد الفيروسي وواقع هذا المرض في العراق، أما الورقة الثانية فتتحدث عن تدهور الحالة النفسية لدى المرأة الحامل أثناء أشهر الحمل وبعده. ضمن فقرة سؤال المستمعين، سؤال لكم يقول: ماذا تعرفون عن مرض التهاب الكبد الفيروسي وطرق الوقاية منه؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560. بإمكانكم أيضا المشاركة عبر رسائلكم النصية القصيرة SMS على هاتف الإذاعة الاعتيادي ورقم آسيا 077-044-25-77-0. البداية مثل ما عودناكم مع نشر الأخبار. حياكم الله من جديد مستمعينا، وهذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، نستهلها بأبرز العناوين. مقتل 74 من مسلحي داعش في صلاح الدين والأنبار. مقتل 4 أشخاص في محافظة ديالى لدى انفجار قنابل خلال مباراة محلية لكرة القدم. ومصدران مطلعان يؤكدان أن مسؤولين كبار في تحالف ضد داعش سيجتمعون في كندا الخميس المقبل. حياكم الله، وهذه تفاصيل النشرة. قالت خلية الإعلام الحربي المسؤولة عن نشر معلومات العمليات العسكرية في بيان مساء الاثنين، قالت إن قوات الشرطة الاتحادية وبإسناد من طيران الجيش تمكنت من قتل 30 من مسلحي تنظيم داعش، بينهم من جنسيات أجنبية، إلى جانب تدمير 6 عجلات تابعة للتنظيم في قضاء الخالدية بمحافظة الأنبار. وأضاف البيان أن قوة من لواء شمال بغداد الشرطة الاتحادية قتلت 26 مسلحا آخرا في محور البجواري صلاح الدين، فضلا عن قتل 18 من قناصي التنظيم في المحور الشرقي لمدينة الرمادي. قتل 4 أشخاص على الأقل يوم الاثنين في محافظة ديالى لدى انفجار قنابل عدة خلال مباراة محلية لكرة القدم، وفق ما أفادت مصادر أمنية لوكالة فرانس بريس للأنباء. وقال ضابط برتبة عقيد في قيادة العمليات بالمحافظة إن 3 عبوات ناسفة قد انفجرت خلال المباراة النهائية لمسابقة محلية لكرة القدم. وأفاد نائب محلي ومصادر طبية كبرى في كبرى مدن المحافظة بعقوبة أفادت بأن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا أيضا في هذا الهجوم. وقال شاهد عيان لفرانس بريس إن القنابل وضعت خلف المرمى ويبدو أنها قد فجرت عن بعد. قال مصدران مطلعان يوم الاثنين لوكالة رويترز للأنباء إن مسؤولين كبار من تحالف تقوده الولايات المتحدة يقاتلوا تنظيم داعش سيجتمعون في كندا هذا الأسبوع لمناقشة كيفية تحسين فعاليات العمليات العسكرية ضد التنظيم المتشدد. وأضاف المصدران إن قائمة المشاركين في الاجتماع المغلق المقرر في مدينة كيوبيك الخميس المقبل تشمل الجنرال المتقاعد جون ألين الذي عينه الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإنشاء تحالف ضد هذا التنظيم. وأوضح المصدران أن اجتماع كيوبيك للتحالف المناهض لتنظيم داعش سيركز على كل أشكال التصدي للتنظيم المتشدد عسكريا وسياسيا. وإلى شأن الحرب في اليمن، إذ واصلت جماعة الحوثي القتال في أجزاء مختلفة من اليوم الاثنين على الرغم من إعلان التحالف الذي تقوده المملكة السعودية وقف إطلاق النار. واعترفت وسائل إعلام تابعة للجماعة بأن قوات الأخيرة قد قصفت أهدافا داخل المملكة. وقال مسؤول كبير من الحوثيين إن الأمم المتحدة لم تخطر الجماعة رسميا بوقف إطلاق النار. وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ التي يسيطر عليها الحوثيون في رسالة نصية أرسلتها إلى مشتركيها، قالت إن قوات الحركة والقوات المتحالفة معها الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح قد هاجمت منطقتي الخوجرة والمعزاب في محافظة جازان المطلة على البحر الأحمر بالصواريخ والقذائف. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب في اليمن ينضم إلينا من العاصمة اليمنية صنعاء مراسل إذاعة العراق الحر الزميل رأفت المعمري. مرحبا بك.
نعم مرحبا.
أهلا بك يا رأفت، كيف تصف الوضع في اليمن خلال الساعات 24 الماضية، سيما مع ما يبدو أنه انهيار للهدنة التي كانت قد أعلنت يوم السبت؟
نعم، الجديد في اليمن خلال الساعات الماضية هو إصدار ما تسمى باللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين قرار بتعويم أسعار المشتقات النفطية، ما أثر غضب في الشارع اليمني. وبحسب شهود عيان هناك انتشار أمني كثيف في عدد من أحياء عاصمة صنعاء خوفا من دعوة للتظاهر، ويرى مراقبون بأن اتخاذ القرار من قبل الحوثيين في هذا التوقيت جاء كرد فعل على بدء تدفق المشتقات النفطية التي منحها التحالف العربي لمدينة عدن جنوب اليمن. أما على صعيد التطورات في مدينة عدن نفسها جنوب اليمن، قالت مصادر محلية لإذاعة العراق الحر أن الحوثيين والقوات المساندة لهم قصفوا بصواريخ الكاتيوشا محيط مطار عدن الدولي دون إلحاق أي أضرار. تزامن ذلك في وقت تمكنت فيه المقاومة الشعبية المسنودة بقوات الجيش الموالية للشيعية أن تمشيط الجيوب المتبقية الحوثيين في دوار المقسم في الأطراف الشمالية لمنطقة دار السعد في مدينة عدن والتي يربط المحافظتين لحج وأبين المجاورتين. أما في لحج جنوب اليمن شن طيران التحالف غارات جوية كثيفة ولأول مرة على مواقع حوثيين في قاعدة الإعداد الجوية، وبحسب شهود عيان فإن رجال المقاومة الشعبية سيطروا على أجزاء من قاعة العدد الجوية، وبحسب المصادر أدى القصف إلى تدمير نقاط المراقبة في أسوار القاعدة. أما على صعيد الفورات في مأرب شرق اليمن اندلعت معارك محدودة بين رجال القبائل والحوثيين وقوات المساعدة لهم بعد هجوم انفجر الحوثيين على مواقع المقاومة في جبهة المخترة شمال مدينة مأرب، وبحسب المصادر فقد قتل 8 من الحوثيين وأصيب 3 آخرين فيما قتل 2 من رجال المقاومة. تزامن ذلك مع قصف لطيران التحالف مواقع الحوثيين في منطقة حيلان في صرواح غرب مدينة مأرب. نعم،
شكرا للزميل رأفت المعمري الذي كان معنا مباشرة من العاصمة اليمنية صنعاء. وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
تحية طيبة مستمعينا، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الثلاثاء، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي حراري موسمي، يكون التقص في المناطق كافة صحو مع غبار خفيف. الرياح ستكون شمالية غربية من خفيفة إلى معتدلة، تصل حتى 20 كيلومتر في الساعة، وتنشط في بعض الأماكن لتصل إلى 40 كيلومتر في الساعة. مدى الرؤية 10 كيلومترات، وفي حالة الغبار هو 7 كيلومترات. درجات الحرارة المتوقعة لبغداد وبعض المحافظات: العظمى 47 والصغرى 28، في البصرة 49 والصغرى 33، أما في أربيل درجات الحرارة العظمى 43 والصغرى 29 درجة مئوية، في الرمادي درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى هي 24 درجة مئوية. شكرا لطيب الاستماع، وهذه عودة إلى زملائنا في استوديو برنامج أوراق الصباح.
شكرا للزميلة براء عفيف على عرضها أحوال الطقس المتوقع ودرجات الحرارة في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا، ما زلتم أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وورقتنا المقبلة ستكون جولة قصيرة مع أبرز أخبار الرياضة والرياضيين، ابقوا معنا.
أهلا وسهلا بكم من جديد، ورحلة سريعة في عالم الرياضة والملاعب. وأول محطاتنا لهذا اليوم سنتوقف فيها عند اتحاد الكرة العراقي الذي أعلن عن عودة مسابقة الكأس التي توقفت منذ أكثر من 12 عاما بمشاركة أندية الدوري الممتاز البالغة 20 ناديا. ونبقى في الشأن الكروي، ونتوقف هذه المرة مع ليوسف رافدين، حيث أماط الاتحاد المركزي لكرة القدم بثامة عن أسماء وفد المنتخب الوطني للناشئين تحت سن 16 عاما المشارك في بطولة غرب آسيا التي تحتضنها العاصمة الأردنية عمان ما بين 27 من شهر تموز الجاري ولغاية 7 من شهر شباط المقبل. ويتألف الوفد من طارق أحمد علي رئيسا، ويضم في عضويته كل من يحيى كريم محسن مشرفا، وعبد الجليل صالح مديرا للفريق، وقحطان كثير مدربا. والمحطة القادمة سنتوقف فيها عند وزارة الشباب والرياضة التي قررت إلغاء عدد من الأندية الرياضية في بغداد والمحافظات بسبب عدم فعاليتها في الوقت الحاضر. وقال المكتب والإعلامي في الوزارة: هناك أندية رياضية غير فاعلة تم إلغاؤها من قبل وزارة الشباب والرياضة، وهي كل من الحرية والنسور والاتحاد والوطن والمنار وأبو جعفر المنصورة ورياضات النخبة والمركز التخصصي للشطرنج والتجارة وبغداد الجوي وفرناس الجوي والحكيم والاستقلال والقعقاع من الكرخة. وختام جولتنا لهذا اليوم ستكون عند الرباع العراقي مصطفى سلمان الذي تمكن من التأهل إلى نهائيات بارالمبيات البرازيل عام 2016 بعد حصوله على الوسام البرونزي في وزن 54 كيلوغراما رافعا 182 كيلوغرام في منافسات بطولة آسيا المفتوحة برفع الأثقال المقامة حاليا في كازاخستان.
شكرا للزميل أحمد الزبيدي على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين. أحبتي، سنكون ورقتنا الأولى لهذا اليوم وتتحدث عن ذكرى اليوم العالمي لمرض التهاب الكبد الفيروسي وواقع هذا المرض في العراق، لكن بعد الفاصل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة, يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كل شيء.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا ومرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى أولى مواضيعنا لهذا اليوم, ونتحدث فيه عن ذكرى اليوم العالمي لمرض التهاب الكبد الفيروسي وواقع هذا المرض في العراق. أعزائي المستمعين, بحسب منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة, فإن مرض التهاب الكبد الفيروسي هو عبارة عن مجموعة من الأمراض المعدية المعروفة باسم التهابات الكبد A وB وC وD وE. هذا المرض يصيب مئات الملايين من الأشخاص حول العالم كما تقول المنظمة, ويسبب هذا المرض خاصة في أنواع الحادة ودرجات الحادة وفاة حوالي 1.5 مليون شخص كل سنة حول العالم. المنظمة تؤكد أنه يمكن الوقاية من حالات العدوى بهذا المرض, إلا أن المشكلة أن معظم الناس يجهلون سبل الوقاية منه. وقد جاء شعار احتفال المنظمة بهذه الذكرى للعام الحالي تحت عنوان العمل الآن للوقاية من التهاب الكبد. فما هو التهاب الكبد الفيروسي؟ يصيب هذا الالتهاب الكبد, ويمكن أن يشفى ذاتيا من دون علاج, أو يمكن أن يتطور ليصبح تليفا في الكبد أو تشمعا أو سرطانا يلحق بالكبد. ومن أكثر أسباب الإصابة طبعا بهذا الالتهاب, التهاب الكبد الفيروسي شيوعا في العالم, هي فيروسات المرض هذا, ولكن يمكن أن ينجم أيضا عن أمراض أخرى ومواد سامة مثل الكحول وبعض الأدوية, وينجم أيضا عن الإصابة بأمراض المناعة الذاتية داخل جسم الإنسان. يحدث التهاب الكبد من نوع أي وإي في غالب الأحيان نتيجة تناول الأغذية أو المياه الملوثة. أما الالتهابات من نوع بي وسي ودي فتحدث عادة نتيجة اتصال مع سوائل جسم شخص آخر ملوثة عن طريق الحقن, يعني ومن أكثر الطرق الشائعة لانتقال هذه الفيروسات تلقي دم ملوث أو منتجات دم ملوث أو إجراءات طبية يعني غير صحيحة, تستخدم معدات ملوثة أو غير معقمة بشكل جيد. أيضا فيما يخص التهاب الكبد من نوع بي, العدوى تنتقل من الأم إلى طفلها أثناء الولادة, ومن أحد أفراد الأسرة إلى الطفل ممكن أيضا أن ينتقل, وأيضا عن طريق يعني الاتصال الجنسي. قد تحدث عدوى حادة مصاحبة بأعراض محدودة أو بدون أي أعراض على الإطلاق, وقد تنطوي على أعراض مثل اليرقان, يعني اصفرار البشرة أو العينين, أو إحنا يقولون عليه باللهجة العراقية أبو صفار. أيضا يكون لون الإدرار داكن, ويظهر على المصاب تعب شديد وإرهاق وغثيان وتقيؤ وآلام في البطن, وأحيانا في يعني صداع في الرأس. في العراق وفي ضوء مأساة النزوح ووجود ما يتجاوز 3 ملايين نازح فقدوا منازلهم, وقسم كبير منهم يعيشون في ظروف يعني معاشية سيئة جدا وضمن مخيمات النزوح, ترى كيف يبدو واقع هذا المرض في العراق؟ وهل هنالك أي برنامج خاص للوقاية من انتشاره بين النازحين على وجه الخصوص, سيما مع توفر بعض عوامل انتشاره مثل نقص المياه المعقمة, حالة التلوث اللي موجودة, يعني المخيمات هي ما يعني ما مؤهلة بشكل جيد, فممكن أن يكون الغذاء ملوث والماء ملوث, وحتى يعني المرافق الصحية تكون ملوثة أيضا. هذه كلها يعني عوامل إضافة إلى الاختلاط والاكتظاظ, هذه كلها عوامل ممكن أن تساعد في انتشار المرض. لن نطيل الحديث أكثر, سنترك الحديث أولا لضيوفنا. بداية معنا الدكتور أمجد صباح استشاري الأمراض الباطنية, يتحدث عن طبيعة هذا المرض وطرق انتقاله والوقاية منه. لنستمع.
التهاب الكبد الفيروسي وخاصة المزمنة منها ونخص بالذكر التهاب الكبد الفيروسي نوع بي وسي لما يحمل هذا المرض من مضاعفات قد تودي بحياة الشخص، وكثرة هذه المضاعفات وزياد انتشار هذا المرض في العراق في الآونة الأخيرة، مما لا يخفى على حضراتكم أن التهاب الكبد الفيروسي من الأمراض المتوطنة في البلدان العربية وخاصة في مصر، ولكن في العراق وفي خلال هذه الفترة الأخيرة نلاحظ زياد عدد المرضى المصابين بهذه الأمراض، وعلى الرغم من خطورة هذا المرض ومضاعفاته إلا أن طرق الوقاية منه طرق سهلة وبسيطة وممكن لأي فرد عراقي وممكن لأي مركز صحي ممكن توفير هذه الوسائل البسيطة من أجل الابتعاد عن هذه الأمراض. أمراض التهاب الكبد الفيروسي خاصة نوع بي وسي واللي دائما نركز عليها لأنه هي مضاعفاتها أكثر وقد تؤدي بحياة الشخص، تنتقل عن طريق سوائل الجسم. ما المقصود بسوائل الجسم؟ سوائل الجسم منها اللعاب، منها يعني السوائل عن طريق المهبل أو عن طريق الشرج، أو السوائل عن طريق الدم ومنتجاته. لذا يعني ممكن الوقاية من هذه الأمراض عن طريق أنه استلام الدم من مراكز الدم الموجودة في العراق والتي تقوم بفحص الدم والتأكد أنه خالي من هذه الأمراض قبل إعطائه للمريض، بالإضافة إلى بعض الوسائل منها مثلا عند الذهاب إلى الحلاقة ممكن تبديل الوس أو استخدام وسائل وقائية تعقيم الجروح وتغطيتها قبل ملامسة أشخاص آخرين، بالإضافة إلى الابتعاد عن بعض الشغلات. والحمد لله في العراق بظل الوعي الديني الموجود موضوع الانتقال عن طريق الاتصال الجنسي، يعني مثلا عن طريق الاتصال مع أشخاص آخرين أو كذا ممكن ينتقل هذا المرض. بالنسبة للأرقام المتوفرة في العراق إنه هذه الأرقام بالزياد.
نعم، ترى ماذا يعرف المواطنون عن هذا المرض وطرق انتقاله وطرق الوقاية منه؟ لعل الإجابة في حديث كل من المواطنين على التوالي، علي حسين ومحمد صباح، لنستمع إلى ما قاله.
يعني أمي مرات نشوف واحد بي يعني مرض بصفارة واللي يسمى بالتهاب الكبد الفيروسي، أمي تقول عادي يوم روح تقرب من عند اللي أنت قبل صار بيك، فهذا بعد ما يجيك مرة ثانية.
والله يعني معلوماتي بسيطة يعني، بس لكن من خلال الشارع من خلال بعض الأصدقاء عرفت نبذة مختصرة، هو التهاب يصيب الكبد وبالتالي يعني يسبب حالات مرضية خطيرة، وهذا يعني شائع في العراق، وهذا سببه طبعا يعني سوء التغذية أو بعض الأكلات أو حالات نفسية قد تكون، وهذا شائع الانتشار في العراق.
نعم، في بداية الحديث كنا قد تساءلنا عن وضع المرض في العراق، لعل الجواب في حديث الدكتور أحمد الرديني الناطق باسم وزارة الصحة العراقية.
التهاب الكبد الفيروسي أنواع عديدة، من ضمنها بعض الأنواع من ضمنها نوعي في مستطل لدينا في العراق، يزداد في بعض الأوقات من السنة الإصابات أغلبيته في الأطفال تقريبا في بداية الدراسة. التهاب الكبد الفيروسي نوع بي وسي أيضا متواجد في العراق، ولكن بنسبة كبيرة طبعا أي وزير عن أي بالضبط التحديد عام تعرف مثلا بي وسي عشان المجتمعات تعتبر محاولة يعني اختلف ربما عن بعض الدول من هذا الفيروس ينتقل عن طريق الدم وعن طريق مشتقات الدم وأيضا عن طريق العلاقات الجنسية غير علاقات جنسية ربما الغير من العلاقات الجنسية المحرمة، بالعلاقة تكون أقل يعني عندنا، فبالتالي موجود هو التهاب الكبد الفيروس لكن نسبة أقل.
نعم، مستمعينا لمناقشة هذا الموضوع بشيء يسير من التفصيل ينضم إلينا الزميل عمر عبد الرحمن، مرحبا بك.
اهلا ومرحبا زميلي العزيز عليك وعلى المستمعين الكرام، نتمنى ان يكون هذا الصباح صباح خير وعافيه وامان وسلام عليك وعلى جميع المستمعين، اهلا ومرحبا
ان شاء الله. عمر خليني اسال بالبدايه، يعني من خلال حديث المواطنين يبدو ان الناس يعني او الغالبيه من الناس تجهل شنو هو مرض التهاب الكبد الفيروسي، طرق انتقاله، حتى طرق الوقايه منه، ترى ما هو السبب؟ ألو، تسمعني عمر؟ ألو، يبدو أننا فقدنا اتصال بالزميل عمر عبد الرحمن للأسف الشديد. كنا نود أن نناقش مع قضية هذا المرض. الحقيقة أنه من أبسط طرق الوقاية من هذا المرض هو الابتعاد عن مسبباته، يعني بدءا التأكد من مدى نظافة الطعام والماء اللي نتناوله، وأيضا التأكد من قضية يعني المواد الطبية كالحقن وحتى يعني موثوقية نقل الدم أو مشتقات الدم من شخص إلى آخر، أو من مصرف الدم مثلا إلى شخص يحتاج هذه المشتقات أو هذا الدم. وهنالك ما هو أهم، هنالك لقاح خاص يسمى لقاح التهاب مرض لقاح التهاب الكبد الفيروسي، يجب أن يأخذه كل شخص بغض النظر يعني عن وضعه الصحي وعمره. يعود إلينا الزميل عمر عبد الرحمن من جديد، مرحبا بك يا عمر.
أهلا ومرحبا جميل العزيز، أهلا ومرحبا.
في بداية الكلام كنا نسأل أنه يبدو أن هناك حالة من الجهل عند الناس أو عند شريحة واسعة من الناس حول ماهية المرض وطرق انتقاله وطرق الوقاية منه، ترى ما هو السبب؟
أكيد جميل عزيزي، الكثير من الناس يجهلون هذا المرض لأن المرضى أكيد يعزلون عن جميع المصابين. المريض دائما بالتهاب الكبد الفيروسي يراجع المستشفيات، يراجع المراكز الصحية ويعزل عن المريض كونه مرض معدي. التهاب الكبد الفيروسي هناك لقاحات للأطفال تعطى على اعتبار أنه مرض مستوطن في هذه البلدان ومنها العراق، وكثير منا يصابون، وأيضا مرض يسبب اصفرار العينين، شحوب الوجه، تناقص في وزن المريض، وليس أحيانا، هناك الكثير من الأحيان يؤدي إلى الموت. المشكلة في هذا المرض أنه طبعا عزل المريض دائما كونه مرض معدي، ولهذا الكثير من الناس يجهلون هذا المرض. مع الأسف لا توجد لحد الآن أي وقاية منه، على اعتبار أن هناك طرق انتقال هذا المرض هو عن طريق سواء الجسم كما قال الدكتور أمجد صباح، وهناك تضارب في تصريحات الدكتور أمجد صباح والمتحدث باسم وزارة الصحة. قال المتحدث باسم وزارة الصحة أنه هو مرض قليل في العراق، بينما قال الدكتور أنه هو الدكتور أمجد صباح أنه هو مرض متزايد في العراق بسبب حالات الاتصال، يعني العلاقات المحررة مثل ما قاله، وهنالك عن طريق سواء الجسم عد ما يعطى من فم إلى فم آخر، كثير من حالات انتقال في المرض. ولهذا الكثير من المواطنين يجهلون هذا المرض بسبب يعني انعزال المرضى عن المحيط الموجود لديهم سواء كان في المنطقة في الدائرة في غيرها. نعم
نعم. أيضا عمر يعني كنا نتحدث أنه في ضوء مأساة النزوح يعني موجود مئات أو آلاف العوائل تعيش في مخيمات النزوح وفي الهياكل، وتوفر يعني وحتى في المدارس توفر مقومات انتقال هذا المرض وانتشاره مثل الغذاء الملوث، الماء الملوث، يعني مو إلا الدم والسوائل الجسم الأخرى، حتى يعني الاكتظاظ. يعني هل هناك أي برنامج لمواجهة هذا المرض على الأقل بالتوعية بين النازحين على وجه التحديد؟
طبعا وزارة الصحة قامت بمثل هذه الحملات، حملات توعية، حملات تطعيم، حملة للأطفال، حملات وقاية من هذا المرض، إلا أن هذا المرض موجود في صفوف النازحين موجودين. فإن أكثر من دكتور وخصوصا الدكتور أمجد صراح نتحدث للإذاعة أنه هذا المرض موجود، لكن وزارة الصحة حاولت تلافيه بقضايا التطعيم والتوعية وغيرها وإعطاء الدواء المناسب لهؤلاء المرضى. المشكلة المرض بدأ بالتزايد في صفوف النازحين، ولكن وزارة الصحة تتكتم دائما عن هذه الإحصائيات على اعتبار أن ما يصيب النازحين هو يكفي أمراض كثيرة تصيبهم، الجذام غيرها كثير من الأمراض أصابت النازحين خصوصا في فصل الصيف، ولهذا لا تريد وزارة الصحة أن تضيف هم آخر إلى هم النازحين وهو انتشار مرض الكبد الفيروسي، ولهذا حتى إذا كانت هنالك حالات فإنها تتكتم في الوقت الحالي. نعم.
أخيرا عمر بشكل موجز لأن الوقت داهمنا، هل هنالك أي توعية من قبل وزارة الصحة عبر على الأقل وسائل الإعلام المملوكة للدولة، يعني شبكة الإعلام وإذاعاتها والفضائيات مالتها، يعني أو عبر وسائل الإعلام المقروءة على الإنترنت بهذا المرض، بخطورته، بطرق الانتقال، الوقاية منه، هل هنالك أي برنامج لتوعية الناس؟
طبعا هنالك الكثير، اليوم ننتظر الكثير من السبوتات، الإعلانات الإذاعية، الإعلانات في الصحف موجودة للتوعية بخطر هذا المرض، على اعتبار أنه اليوم هو اليوم العالمي للتوعية بمرض الكبد الفيروس والإصابة بالمرض الفيروسي وكيفية الوقاية منه وكيفية علاجه وما هي طرق الإصابة به وكثير من القضايا والإعلانات اللي يمكن أن تفيد المواطن للوقاية من هذا المرض. نعم زميل العزيز.
شكرا للزميل عمر عبد الرحمن، كان معنا في مناقشة موضوعنا الرئيس الأول لهذا اليوم، وتحدثنا فيها عن ذكرى اليوم العالمي لمرض التهاب الكبد الفيروسي وطرق الوقاية منه وانتشاره ووضعه في العراق. مستمعينا، نذكركم بسؤالنا لكم، وكان يقول: ماذا تعرفون عن مرض التهاب الكبد الفيروسي وطرق الوقاية منه؟ هاتف أوراق الصباح ما زال مفتوح أمامكم، ورقم كورك 0750-605-0560، اتصلوا بنا من الآن وحتى نهاية وقت البرنامج. فاصل قصير، نكون بعدها وإياكم وموجز بأهم الأنباء.
موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد. القوات العراقية تقتل 74 من مسلحي تنظيم داعش، بينهم 18 قناصا في صلاح الدين والرمادي. مقتل 4 أشخاص على الأقل في محافظة ديالى لدى انفجار قنابل عدة خلال مباراة محلية لكرة القدم. مصدران مطلعان يؤكدان أن مسؤولين كبارا من تحالف تقوده الولايات المتحدة يقاتلوا تنظيم داعش سيجتمعون في كندا هذا الأسبوع لمناقشة كيفية تحسين فعاليات العمليات العسكرية والسياسية ضد التنظيم المتشدد. جماعة الحوثي تواصل القتال في أجزاء مختلفة من اليمن وتقصف أهدافا داخل المملكة السعودية على الرغم من إعلان التحالف الذي تقوده المملكة وقفا لإطلاق النار. المصد السوري لحقوق الإنسان يؤكد أن وحدات حماية الشعب الكردية انتزعت السيطرة على بلدة صيرين شمال سوريا من يد مسلحي تنظيم داعش بهدف قطع خطوط الإمداد عن التنظيم المتشدد. أخيرا، الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو يعلن أن القوات الأوكرانية ستعيد الأسلحة التي يتم سحبها من دونباس إلى مواقعها السابقة في حال تصعيد الأزمة. أهلا ومرحبا من جديد بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية من إذاعة العراق الحر، وهذه الأوراق تأتيكم من الاثنين إلى الخميس في تمام 10:00 وتستمر حتى 11:30 صباحا بتوقيت بغداد. أحبتي، سنكون وإياكم وورقتنا المقبلة المتضمنة جولة قصيرة مع أبرز أخبار السوق والاقتصاد.
صباح الخير، نبدأ بسعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي، حيث بلغ 1240 دينارا للدولار الواحد، في حين بلغ سعر الذهب 200,000 دينار للمثقال الواحد. أسعار السلع الأساسية والخدمات ما زالت ضمن معدلاتها الطبيعية في بغداد. نأتي إلى الأخبار الاقتصادية ونبدأ من قطاع الاتصالات، حيث كشفت وزارة الاتصالات أن عدد المشتركين في المنظومة الوطنية للهواتف اللاسلكية وصل إلى نحو 180,000 مشترك، مشيرة إلى أن السعة الكلية للمنظومة الوطنية للهواتف اللاسلكية بلغت 393,000 خط لاسلكي. وأكدت الوزارة أن إنجاز مشروع الكابل الضوئي سيطور ويدعم عمل المنظومة. وإلى وسط، حيث كشف مجلس المحافظة هناك عن تخصيص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكثر من 10 مليارات دينار كقروض للعاطلين عن العمل، وأشار المجلس إلى أن تسديد القروض سيكون على مدى 8 أعوام وبفائدة 2%. وإلى كردستان، حيث أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم عن جدول لتوزيع الرواتب يبدأ الثلاثاء من الأسبوع الحالي، وبموجب الجدول المعلن سيتم توزيع رواتب شهر أيار الماضي لوزارات التعليم العالي والبحث العلمي والعمل والشؤون الاجتماعية والبلديات وأخيرا السياحة.
شكرا للزميل حازم أشرع على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار السوق والاقتصاد، وجولة أخرى في عناوين الصحافة البغدادية هذه المرة تأتيكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
استعراض الصحف.
مرحبا بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية، والآن هذه انتقالة إلى الزميل أسعد عمران الذي يستعرض لنا أبرز ما جاء في صحف بغداد من عناوين هذا الصباح. صباحك خير.
صباح الخير زميلي محمد.
لماذا اهتمت صحف بغداد وهاتي ما في جعبتك من عناوين؟
نعم زميلي كالعادة نبدأ مع صحيفة الصباح التي تقصت خلفيات الهجمات الأخيرة على النوادي والمطاعم. ومعلومات الصباح تقول أن منتسبين أمنيين وراء تلك التعديات. أيضا مع صباح لجنة الزراعة النيابية تطالب وزارة الخارجية بالتحرك نحو دول الجوار لإنقاذ نهر الفرات. صحيفة الزمان تؤكد أن التظاهرات الغاضبة ضد تردي الكهرباء تنتقل إلى مدينة خانقين. أيضا مع زمان التي أشارت إلى أن وزير الخارجية إيران محمد جواد ظريف طمأن من بغداد دول الجوار بالسعي لبسط السلام في المنطقة. بالانتقال إلى صحيفة المدى التي أشارت إلى أن الحكومة ستتخذ قرارا تقشفيا جديدا. هذا القرار يطال 18 فوجا تحمي الرئاسات الثلاث. ووزارة الدفاع كما تؤكد المدى تكلف الفريق الركن عثمان الغانمي بمهام رئاسة أركان الجيش بالوكالة. صحيفة المشرق تنقل عن اللجنة القانونية النيابية تأكيدها بأن مشروع قانون العفو العام متوقف على ثلاث نقاط خلافية، هي المادة 4 إرهاب ومزوري الشهادات والمتهمين بالفساد المالي والإداري. ووزارة الصحة تعلن أول حالة وفاة بسبب درجات الحرارة في الناصرية. صحيفة الصباح الجديد تؤكد أن قوات مكافحة الإرهاب استعادت 40% من حي التأميم على محيط الرمادي. ووزارة الداخلية تحيل 123 ضابطا على التقاعد. وأخيرا مع صحيفة الدستور التي أشارت إلى أن درجات الحرارة ستتجاوز 50 درجة مئوية لمدة 4 أيام تبدأ يوم الخميس من الأسبوع الحالي، وقال الله شرها.
نعم، شكرا للزميل أسعد عمران على هذه الجولة القصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم. ذكركم بسؤالنا لكم أحبتي، وكان يقول: ماذا تعرفون عن مرض التهاب الكبد الفيروسي وطرق الوقاية منه؟ هاتف ورق الصباح ما زال مفتوح أمامكم، ورقم كورك 0750-605-0560. اتصلوا بنا من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. أعزائنا المستمعين، أوراقنا الصباحية مستمرة، وسنكون مع ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، لكن بعد هذا الفاصل.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني في التويتر؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
أهلا بكم أحبتي، والآن ورقتنا هي جولة نتابع فيها أبرز تطورات الأوضاع والعمليات العسكرية في المحافظات الساخنة، ونبدأ من محافظة الأنبار. ينضم إلينا من هناك الزميل رعد الخاشع، مرحبا بك.
أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذ.
أهلا يا رعد، كيف تصف لنا الوضع في الأنبار خلال الساعات 24 الماضية، سيما مع الأنباء التي تحدثت عن إحراز القوات الأمنية العراقية لتقدم واضح في عدة مناطق من مدينة الرمادي على وجه التحديد؟
نعم، بطبيعة الحال أبرز التطورات الأمنية التي جرت ولا تزال تجري هنالك في محافظة الأنبار. بداية، القوات الأمنية حرزت تقدم واسع في المناطق الجنوبية من مدينة الرمادي مركز المحافظة. بعد أن سيطرت القوات الأمنية على جامعة الأنبار، تقدمت صوب المناطق الجنوبية على ضفاف أو المناطق التماس مع حي التأميم ومناطق التأمين. القوات الأمنية صباح هذا اليوم سيطرت على بناية معمل الزجاج والسيراميك هنالك في أقصى جنوبي غربي مدينة الرمادي. هنالك تقدم صوب الشارع العام الذي يربط مركز مدينة الرمادي بالقاطع الجنوبي، وأيضا عن مناطق المحاذية لمقر قيادة عمليات الأنبار السابق، وأيضا في المناطق التي تتمحور في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة الرمادي، إلى مناطق البودياب والمناطق الأخرى وصولا إلى مناطق البعيثة في أقصى شمالي مدينة الرمادي. أيضا القوات الأمنية من المحور الشرقي مناطق فاد الشرقية وجويبة والجارية هنالك أيضا تقدم ولكن بطيء بسبب ما عزاه بعض القادة الأمنيين إلى كثافة والعبوات الناس المتواجدة هناك. القوات الأمنية تحركها في مدينة الرمادي تقدمها أسرع بكثير أما هو في مدينة الفلوجة بسبب تحصن على داخل المدينة ووضع خطوط سد أمامية لهم من داخل مدينة الفلوجة. أما داخل مدينة الرمادي هناك معلومات استخبارية قد أشارت إلى هروب قارب عسكريين لقناصر تنظيم داعش، وأيضا هناك هروب المول المالي وبعض العناصر الذين سرقوا بعض الأموال خاصة بتنظيم داعش وهربوا من داخل مدينة الرمادي بحسب مصادر أمنية استخبارية من داخل قيادة عمليات الأنبار وشرطة الأنبار. بانتقال مدينة الفلوجة، المحور الجنوبي شهد يوم أمس محاولة لعناصر تنظيم داعش تفخيص بعض السيارات المفخخة والهجوم على بعض التقنيات العسكرية، طيران الجو الحراري وطيران التحالف الدولي قد نفذ عدة طلعات جوية تم من خلالها قصف بعض السيارات المفخخة، وأيضا تم قصف أحد المعامل لتفخيخ أقصى جنوبي مدينة الفلوجة بحسب مصادر أمنية. أيضا محور الشرق والمحور الشمالي تزال هنالك نوعا ما تحشدات أمنية، مدينة الفلوجة أصبحت محاصرة مغلقة من ستة جهات أو ستة محاور، ولا تزال هنالك بعض العوائل تهرب من داخل مدينة الفلوجة بعد أن منع عناصر داعش الهروب أو الخروج من داخل المدينة. بقيت مناطق الجرمة لا تزال إلى الآن هنالك قتال حول مركز مدينة الجرمة، هنالك تقدم قوات أمنية على بعد أقل من 3 كيلومترات بحسب مصادر أمنية من داخل مركز مدينة الجرمة، ولكن إلى الآن لا تزال هنالك عمليات ومناوشات عسكرية تجري في هذه اللحظة. هذه إلى الآن أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار.
شكرا للزميل رعد الخاشع الذي كان معنا مباشرة من محافظة الأنبار وأطلعنا على أبرز تطورات الأوضاع هناك. هذه انتقالة سريعة إلى محافظة ساخنة أخرى هي نينوى، يطلعنا على أبرز تطورات الميدانية فيها الزميل أسعد عمران. مرحبا بك من جديد.
مرحبا زميل محمد.
كيف تصف الوضع في نينوى والموصل على وجه التحديد خلال الساعات 24 الماضية؟
يعني الوضع لمدينة الموصل خلال 24 ساعة الماضية لم يختلف عن الأيام السابقة، يعني كالعادة هناك حملة اعتقالات من قبل تنظيم داعش استمرارا للحملات السابقة. يوم أمس كانت هناك حملة اعتقالات من قبل التنظيم استهدفت موظفي انتخابات يعني أو الموظفين الذين يعملون في فرع مفوضية الانتخابات في نينوى، ولكن هناك أنباء عن إعدامات جماعية ينفذها التنظيم بحق هؤلاء. هذه هي الأخبار، يعني موضوع الإعدامات لم يتأكد منه حتى هذه اللحظة، لكن موضوع الاعتقالات كان موضوع مؤكد بالنسبة لموظفي انتخابات محافظة نينوى من قبل تنظيم داعش. أيضا التنظيم قام يوم أمس بتفجير 5 منازل في قرى جنوب الموصل وهي قرى تابعة لناحية القيارة، لكن دون أيضا معرفة الأسباب. كتائب الموصل استطاعت قتل 2 من عناصر تنظيم داعش، أحدهما قيادي يعمل في التنظيم ويدعى عيسى حسين حمو بهجوم مسلح استهدف عجلتهما في حي النهروان غرب الموصل. أخيرا زميلي، طلبت محافظة نينوى النازحين في أقليم كردستان يؤدون امتحاناتهم في قاعات كما يقولون تفتقر إلى أبسط الخدمات في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ويشكون أيضا من صعوبة الأسئلة أسئلة الامتحانات التي يؤدونها. كان زميلي هذه أهم ما عاشته مدينة الموصل خلال 24 ساعة الماضية.
شكرا للزميل أسعد عمران الذي أطلعنا على أبرز التطورات الميدانية لمحافظة نينوى والموصل خلال الساعات 24 الماضية. مستمعينا، أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، نذكركم بسؤالنا لكم وكان يقول: ماذا تعرفون عن مرض التهاب الكبد الفيروسي وطرق الوقاية منه؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560. اتصلوا بنا من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. فاصل غنائي نكمل بعده وإياكم أوراق الصباح.
أشم ضم ضم ولا أشبع من حبيب لا أظل كل عمري يمه اسمه اسم أحلى نبي ما يحبه ما تحبه مثلي أمه أحضنك العمري أريد لحظة ما ترك بعيد كبدبد فدوى روح للخد كبدبد غيرك ولا حب أحد كبد 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 بد بدو أروح لها الخير حنان حضنا أشعر بالأمان
كل حب كل حنان حضنا أشعر بالأمان
كبد بد فدوى روح للخد كبد بد غيرك ولا أحب أحد فدوى روح للخد كبد 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 بد فدوى روح للخد
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك iraqhurr.org وشارك في النقاش.
أهلا بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية من إذاعة العراق الحر. والآن إلى ورقة لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ هذه الورقة هي فسحة للتعبير عن آرائكم ورؤاكم في كيفية حل المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن. بإمكانكم المشاركة في هذه الورقة عبر الاتصال على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560. هذا الهاتف مفتوح أمامكم، اتصلوا بنا للمشاركة، علما أن كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية. لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ وهذه بعض من إجاباتكم، لنستمع.
المواطنة مريم، إذا كنت مسؤول بالدولة أول شيء أسويه هو توفير الحقوق البسيطة للمواطنين من كهرباء وماء وتعديل الطرق. طبعا الحصة التموينية اللي هي من حق كل مواطن لازم تشمل كل أنواع اللي يحتاجها المواطن من كمية وشكر وزيت وطحين وملح وغيرها وبأحسن نوعية، هاي أولا. ثانيا أقلل من السيطرات وحتى ألغيها اللي ما لها أي أهمية غير أنها تكثر من الزحامات بالبلد.
أنا المواطنة قمر أحمد، إذا كنت مسؤولة بالدولة راح ألغي النوادي الليلية وأماكن السهر المسيئة لسمعة الإسلام ولسمعة بلدي، وأوفر أماكن ترفيهية وحدائق عامة للعوائل والشباب.
أنا المواطنة فرح، أول شيء أسويه إذا صرت مسؤولة بالدولة هو أهتم بأطفال الشوارع اللي هم أكثر فئة مظلومة بوطننا وتضيع طفولتهم بالشوارع. أحاول أهتم بهم وألقى حلول لهم، لأنه ما معقول نسكت عن عدد هائل من أطفال مشردين بهالطريقة وتضيع طفولتهم.
أنا مواطنة رنا أحمد، إذا كنت مسؤولة بالدولة أرجع تجديد الإلزام للشباب، لأن هذا الفعل بفائدة عظيمة للبلد. بدل ما الشباب هسه اهتمامه بس بالنت والماركات وأشياء أخرى، لا أسوي عنده هدف بحياته غير هذا راح تنفع شخصيا يعني، وراح ينفع بلده بالمستقبل.
أنا المواطنة موت. إذا كنت مسؤولة بالدولة أهتم باقتصاد البلد وأوفر مصانع متكاملة من حيث المعدات وأنشط الصناعة المحلية بالبلد حتى نقلل من الاستيراد، وبهاي الحالة راح أقلل من البطالة بالبلد لأن راح نشغل أيدي عاملة تعمل بهذا المجال. وكذلك أهتم بالزراعة أيضا وشغل أخصائيين حتى نزيد من الثروة النباتية بالبلد.
أنا المواطنة رسل محمد. إذا كنت مسؤولة بالدولة أعاقب المرتشين والراشين أشد العواقب حتى يكونوا الأبرار غيرهم. هاي أولا. ثانيا أوعي الناس بأفكار ظريفة عن طريق الإعلانات بالطرق العامة وعن كيفية الحفاظ عن نظافة بلدك ومدينتك.
شكرا لكل من ساهم في ورقة لو كنت مسؤولا، ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ فاصل قصير نكمل بعدها وإياكم أوراقنا الصباحية، لا تذهبوا بعيدا.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني في التويتر؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
أحبتي، ضمن أوراقنا الصباحية ورقة التقرير، ونستعرض ضمنها تقرير يتحدث عن مستوى إنتاجية الموظف لدى القطاع العام. التفاصيل مع الزميل عمر عبد الرحمن، ابقوا معنا.
أوضحت اللجنة المالية في مجلس النواب أن إنتاجية الموظف العراقي لا تتعدى 30 دقيقة يوميا، وأكدت عضو اللجنة النائبة ماجد التميمي في حديث لإذاعة العراق الحر أنها أجرت بحثا عن إنتاجية الموظف العراقي وظهر أن عمله لا يتعدى 30 دقيقة يوميا، عازية سبب ذلك إلى العدد الهائل من الموظفين في دوائر الدولة.
عندي مشكلة بأعداد الموظفين المهول، أكثر من عبء العمل. سويت بحث، أفضل موظف ما يشتغل 20 دقيقة أو إذا كنت نفسه 30 دقيقة كمعدل. ليش؟ يعني أنت عندك أعداد هواية من الموظفين، بالتالي عبء العمل من يتوزع على أعداد كبيرة إذا الإنتاجية تقل، فأنت تدفع راتب لكن أنت ما تحصل عليه مقابل، تتحمل تكاليف الكهرباء والمواصلات والإفادات والدورات والأمومة والمدري إيش.
المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح من جانبه أشار إلى أن ما يسمى بالوظيفة العاطلة هو السائد في البلد، مؤكدا أن العطل والإجازات والإهمال هو ما أثر على إنتاجية الموظف العراقي خلال السنوات السابقة.
مع ذلك هذا لا يعني شيء لو كانوا أولاك موظفين هم في نشاطات إنتاجية مجرد للدخل أو نافعة أو خدمات ترتبط بالإنتاج. اليوم ما يسمى بالوظيفة العاطلة هي النسبة العالية يعني، وكأنما الوظيفة العامة هي مؤسسة للرعاية الاجتماعية توزيع دخول بمستوى معين على عدد كبير من العاطلة. هذه مشكلة كبرى في البلاد، تخلص منها ليس بالهين، مرتبطة بالعائد الريعي هو عائد النفط، لكن بمرور الوقت لا تخلق البديل، والبديل هو خلق سوق مستقلة.
فيما يؤكد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان أن حل هذه المشكلة يكمن في برنامج اقتصادي متوازن يبنى على دور القطاع الخاص وتفعيل القطاعات الإنتاجية الأساسية.
الحل وفق برنامج اقتصادي متوازن يبني على تفعيل دور القطاع الخاص، إيجاد قانون التقاعد وضمان اجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص والمختلط حتى يستقطب الموظفين الموجودين بدوائر الدولة إلى القطاع الخاص، يبدأ يخص طلب التعيين بالدوائر الدولة، وتفعيل القطاعات الإنتاجية الأساسية الصناعة، زراعة، سياحة، خدمات حتى يستقطب هذا العدد الهائل من الموظفين.
ووصل عدد الموظفين بعد عام 2003 إلى 4 ملايين موظف بعد أن كان العدد 800 ألف موظف فقط. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
شكرا للزميل عمر عبد الرحمن على إعداد هذا التقرير. مستمعينا، أوراقنا الصباحية مستمرة ولدينا بعض الوقت سنستثمر أو نستخدم في قراءة هذا الخبر الطريف الذي يقول: امرأة تستيقظ قبل زوجها كي لا يراها دون مكياج. ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن امرأة بريطانية وتدعى سامانثا تضبط المنبه كل ليلة قبل أن تذهب إلى فراشها للاستيقاظ عند الرابعة فجرا لتقوم بإعادة وضع مكياجها، على الرغم من أن زوجها أخبرها برغبته ولعدة مرات بأن تبقى بدون مكياج. ونقلت الصحيفة عن سامانثا القول أنها تشعر بالقلق بأن لا يراها زوجها جذابة وبوجه خالي من المكياج. تقول سامانثا: هو يعرفني بهذه الصورة وإنها فعلا عملية مرهقة حقا، أن أستيقظ يوميا فجرا وقبل أن يستيقظ هو لأضع المكياج، لكني أخشى أن يكون زوجي قد وقع في حبي بوجهي المزين بالمكياج وأن لا يهتم بي إذا توقفت عن وضع المكياج على وجهي. فاصل غنائي، نكون بعد وإياكم على رأس الساعة 11 ونشرة للأخبار، ونكمل بعدها طبعا أوراقنا الصباحية من إذاعة العراق الحر، فلا تذهبوا بعيدا.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو IRAQHURR لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك. وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.